الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الخامس بعد المئة من صحيح مسلم، وهو الدرس السادس عشر من كتاب الصلاة، باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة. سيشرع الإمام مسلم رحمه الله من هنا في الإتيان بأحاديث القراءة في الصلاة، وتعلم ما لكل صلاة من المقدار في القراءة وما يجهر به وما يخافت. قال: وبالسند المتصل حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعمرو الناقد جميعا عن هشيم. قال ابن الصباح: حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير وهو أبو محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله في قوله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال: نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم متوارا مكة، أي يصلي وهو مستخف من الكفار حتى لا تقع منهم الأذية له ولأصحابه، إذ أنهم كانوا جراء عليه، كما في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه في مسلم: والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة جراء عليه قومه، وإذا تجرى عليك الرجل لا يرحمك ولا يعطف عليك ولا يحسن إليك، بل يبادر بالإساءة دائما والظلم والبغي والبطش، نسأل الله السلامة والعافية. فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن لمحبته له ورجاء أن يسمع أصحابه ويسمع غيرهم لعلهم أن يدخلوا في الإسلام، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وهي آيات الله المتلوة المنزلة، وسبه كفر وشرك: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن أنزله، أي سب الله عز وجل، ومن جاء به، أي محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا لشدتهم ولعظيم حلقهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قد نهانا أن نسب آلهتهم فيسبوا إلهنا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فقال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون قراءتك فيسبون القرآن ويسبون الله ويسبون محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تخافت بها، أي بقراءتك عن أصحابك فلا يسمعونك، أسمعهم القرآن. ولا تجهر ذلك الجهر، أي وسطا بين الجهر والمخافتة، وابتغى بين ذلك سبيلا، أي طريقا بين الرفع والخفض، يقول بين الجهر والمخافتة. وهذا دليل على أن الإنسان يرفق بنفسه ويرفق بغيره ويسد ذرائع الفتن ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن الجهر في الصلاة الجهرية سنة، كما أن الإسرار في الصلاة السرية سنة، ومن جهر في السرية أو أسر في الجهرية صلاته صحيحة ولا يلزمه حتى سجود السهو، لأن سجود السهو إنما يكون من ترك واجب. قال: وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قالت: أنزل في الدعاء. إذن لا معارضة بين حديث ابن عباس وبين حديث عائشة، فكما أنك لا تجهر بقراءتك في الصلاة جهرا مفرطا يؤدي إلى أذيتك وضررك، وكذلك لا تخافت بحيث لا تسمع نفسك ولا غيرك، ولكن بين ذلك كذلك في الدعاء حاول أن تدعو الله عز وجل بما تسمع به نفسك، لا تجهر حتى تؤذي غيرك، ولا تخافت حتى لا تخشع. ولكن بين ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم يناجي ربه، فلا يجهرن بعضكم على بعض بالقرآن. قال: باب الاستماع للقراءة. وبالسند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء وأبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي بالرهويه كلهم عن جرير. قال أبو بكر: حدثنا جرير بن عبد الحميد قالوا: عطش مرة في الطريق ثم مر بدار ليشرب منها، فلما فتح الباب وإذا هو بطالب من طلابه فأبى أن يشرب ومضى في طريقه. كان عندهم تورع، وذلك ليحدث لله ويكون شأنه لله، ولو شرب ما ضره. عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، سعيد بن جبير من الأثبات ابن عباس، ومثله مجاهد، وأكثرهم نافع، ومنهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، ومنهم كريب، مجموعة استفادوا من ابن عباس كثيرا ونقلوا عنه علما غزيرا. في قوله عز وجل: لا تحرك به لسانك، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه، أي يتحفظ. وهذا دليل على أن من أراد أن يحفظ القرآن عليه أن يسمع نفسه ويقرأ قراءة مسموعة، فإن ذلك أحرى لتثبيت القرآن في ذهنه. وفيه أن القرآن نزل به جبريل من عند الله، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وهو الملك الموكل بالوحي تبغضه اليهود. كان مما يحرك به لسانه وشفتيه مخارج الحروف، إلا بعض الكلمات التي تستطيع أن تتكلم بها بغير الشفتين، مثل لا إله إلا الله، مثل إن شاء الله ونحو ذلك، وإلا فكثير من الحروف الكلمات تتحرك فيها الشفة واللسان ولا بد منه. فيشتد عليه الاستماع أو القراءة، لأنك حين تسمع وتريد أن تقرأ يشتد عليك. حتى الآن مثلا لو أردت أن تسمع الدرس وتقرأ يثقل عليك، لكن لو استمعت وعى قلبك بعض شيء فكان ذلك يعرف منه لمعالجته للوحي، وكان أشده عليه ما يأتي على هيئة الجرس. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به أخذه، لأنه كان يحرك اللسان حتى يأخذه من جبريل. إن علينا جمعه وقرآنه، أي في صدرك، إن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فتقرأه كما سمعته. ومن عجيب الشيعة الرافضة ذكر أن شيعة شبام، وذلك لتعلم أن بين الصوفية والشيعة ترابط، كانوا في زمن من الأزمنة يقرؤون: إن عليا جمعه وقرآنه، أي قرأناه، فكانوا يقرؤونها محرفة المعنى، محرفة اللفظ. إن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فتقرأه، فإذا قرأناه يا محمد فاتبع قرآنه، قال: أنزلناه فاستمع له. إن علينا بيانه، أن نبينه بلسانك. فكان إذا أتاه جبريل أطرق يستمع، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. سنقرئك فلا تنسى، بهذا المعنى أيضا، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله أن ينسخه وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينسى بوعد الله له. وفي رواية قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، كان يحرك شفتيه، فقال لابن عباس أنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وهذا يعتبر من التسلسل ويعتبر من التعليم بالفعل. فقال سعيد أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع وأنصت، ثم إن علينا أن تقرأه. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه. قال باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن. وبالسند المتصل حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة والله عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم. هذا قوله، وإلا فقد أثبت ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجن. قال العلماء هما قضيتان، فحديث ابن عباس في أول الأمر وأول النبوة حين أتى فسمعوا قراءته، وحديث ابن مسعود قضية أخرى حين جاءوه لاستماع الوحي والتعلم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وسوق عكاظ في الطائف كانوا يذهبون إليه من أجل تبليغ الدعوة، لأن العرب كانوا يجتمعون منها هنا ومنها هنا. وقد آذاه أبو لهب في هذا السوق، وجعل يرميه بالحجارة حتى أدمى رجليه، كما جاء عند الدارقطني من حديث طارق المحاربي، وكان يقول لا تصدقوا هذا الكذاب قاتله الله. وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، إذ أن الشياطين كانوا يسترقون السمع، فلما كان موعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم حيل بينهم وبين خبر السماء، وقد قص الله عز وجل شأن ذلك في القرآن، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرصا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يعني تعجبوا من هذا الصنيع، إذ كانوا يتراصون هكذا كل واحد على الآخر حتى يصل إلى السماء، ثم يستمعون ما يقع من الحديث بين الملائكة، فينزل فيلقيه على الكهان فيحدث به الكهان. ولهذا اغتر كثير من العرب بالكهان لما يأتونهم من الأخبار الغيبية. فلما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حرست السماء بالشهب، فجعلوا يقذفون بها، إن زينا السماء بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. فعند ذلك عجبوا ما الذي جعل هذا الأمر يحصل، فقال عقلاؤهم وحكماؤهم ما حيل بينكم وبين خبر السماء إلا لأمر عظيم حدث، فانطلقوا وانظروا ما الذي حال بينكم وبين خبر السماء. وأرسلت عليهم الشهب، قالوا ما ذاك إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، وهذا دليل على أن الجن لا يعلمون الغيب. قل للسحرة ولمن يصدقون السحرة، لو كان الجن يعلمون الغيب لعلموا هذا الأمر. نبي بعث، نبي قد بعث، أولو سنين وهم لا يعلمون ما الذي حال بينهم وبين خبر السماء إلا بعد أن وصلوا إلى الأمر. فإذا حدث الجن بشيء معناه أنه أخذه إما من القرين أو أخذه من جن آخر، ليس على ذلك أنه يعلم الغيب. فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة، وهو بنخل، منطقة في وادي نعمان الآن، وادي نعمان هذا الوادي الذي يضرب من الشرائع إلى تحت السيل الكبير، هذا يسمى وادي نعمان، كانت تصب منه عين زبيدة التي سقت منها الحجيج وأوصلتها إلى منى وعرفات ومزدلفة في ذلك الزمن. وكثير من الناس قد أضاعوا مثل هذه المعالم، عامدين إلى سوق عكاظ أي قاصدين، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، وكأن هذا بعد الإسراء، إذ أن الصلوات فرضت عليه ليلة الإسراء، ونزل جبريل فأمه الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء كما سيأتي معنا. وفيه فضيلة الجماعة في السفر والحضر، وتعين ذلك في الحضر كما سيأتي. فلما سمعوا القرآن، فيه أن الجهر في صلاة الفجر والتطويل، استمعوا له، وهو قرآن عجب كما قالوا، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وكما قال عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. انظروا يا أخوة، إذا أراد الله عز وجل بقوم الهداية يسر لهم السبل ويتأثرون بسماع الحق من أول مرة، وإذا طبع على قلوبهم لا يستجيبون ولا يرعون ولا ينتهون. وهؤلاء القوم من الجن أكرمهم الله وشهدوا أن القرآن يهدي إلى الرشد وأقروا بالإيمان وذكر الله كلامهم في القرآن. انظر إلى هذه سورة الجن، أغلبه كلامهم ينقله الله عز وجل ويحكيه لنا، يحكيه الله عنهم، يعني فيها عبر وآيات. فرجعوا إلى قومهم يا قومنا، أي قالوا لهم يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا، عجيب في بيانه وعجيب في أحكامه وعجيب في إتقانه وعجيب في خبره وفي أمره ونهيه، كيف لا يكون عجب وهو كلام ربنا عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد يهدي إلى الرشد. من عجبه أنه يهدي إلى الرشد، يدل ويرشد إلى سبيل الهدى، فآمنا به، أقررنا وانقدنا له، ولن نشرك بربنا أحدا، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. لعلهم وصلوا في قوم كانوا يزعمون كما هو حال الكفار أن الله اتخذ صاحبة زوجة وأن له ولدا، فقالوا وأنه تعالى جد ربنا، تعالت عظمة الله ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، كذب وتجاوز، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، يعني ظنوا أن الجن والإنس لن يتجرعوا على قول الكذب، وهم كانوا يكذبون على الله. يزعمون أن له آلهة وله بنات وله كذا، وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادهم رهقا. ينزل الإنس إلى الوادي ويقول يا صاحب الوادي أنا في وجهك احرصني، فيتلاعب به الجني، جني ما لهم معروف إلا ما رحم ربي وإلا شياطين، فإذا نزل في وجهه تلاعب به الجني وأرسل من يؤذيه حتى يستمر في تلاعبه به. والحذر، الحذر يا أخوة من تلاعب الجن بالإنس، بعضهم مغفل لعدم إتقانه للعقيدة الصحيحة ولجهله يلبس عليه الجني ولا يشعر. ذكر لنا بعض الأخوة أن امرأة كان بها مس، ثم جاءها الجني وقال لها إذا أردتني أن أخرج اذهبي إلى المقبرة وصلي في ذاك المكان فوق قبر أو عند قبر. فذهبت لتستشير بعض أهلها ممن هو مغفل أو سيء العقيدة، فقال لها اذهبي صلي لله، كيف تصلي لله على قبر، كيف تصلي لله على قبر وفي مقبرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فذهبت وصلت في ذلك الموطن، ثم جاءها الجني بعد ذلك وقال لها أما الآن أنا سأخدمك وأدلك على الأعشاب وأنت تصيرين طبيبة ونحو هذا. خلاص، إذا وقع الإنسان في الشرك وصل إلى السحر بسهولة. قال ابن الأمير الصنعاني قال من أقرب الطرق لتعلم السحر الشرك بالله، يعني أقصر طريق، لأن الإنسان إذا وقع في الشرك بالله صار عبدا للشيطان يطيعه الشيطان في بعض شأنه، يطيعه الشيطان في بعض شأنه، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالإنسان يكون على حذر. انظر إلى هذه الصورة العظيمة وما فيها. فأنزل الله عز وجل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. الصورة. نكتفي اليوم بهذا والحمد لله.